الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وهزي إليك عن نخلة تساقط عليك رطبا جنية. تتشرف مدرسة الإمام الصادق عليه السلام بزيارة سماحة ولي أمر الأمة آية الله العظمى الشيخ محمد بن يعقوب دام ظله الوارث علينا، لكي تتغذى من النخلة المحمدية رطبا جنية طاهرا طيبا حتى تنال رحمة الباري دنيا وتسعد في الآخرة. فإن المتمسك بهذه النخلة لا يضع أبدا حتى وإن كثر الضلال والإضلال والانحراف. ونحن اليوم وكما لا يخفى على شيخنا ومرجعنا الواعي بما يحيط بنا نعيش في بغداد خاصة وفي العراق عامة حالة من عدم الوعي، أما بعدم الالتزام واتباع أوامر المرجعية الحركية الناطقة التي هي صمام أمان للأمة في زمان الغيبة، أو للانجرال للمخططات الماسونية الصهيونية والتي نجحت في الكثير منها ففي بغداد العاصمة وفي منطقة السرادة بالتحديد. حالة شرب الخمر والفسوق يدمى لها قلب الغيور. ففي إحدى الليالي في إحدى الساعات العامة في الكرادة تشرب إحدى الفتيات الخمر حتى إنها وصلت إلى مرحلة لا تستطيع القيام من مكانها، فنامت في تلك الساحة العامة إلى الصباح. ونحن ننقل مثل هذه الجزئيات، لا نريد أن نقلب أو نقلب الآخرين، ولكن نريد أن نشحن الهمم وغيرها كثير يطيل المقام أو يطيل المقام بذكرها. ولا يوجد رادع، بل بالعكس يوجد رادع للمؤمن حينما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نرجو من الله تعالى أن يبسط اليد لشيخنا المفدى، ونحن سيوف بيده الكريمة لا مجازا شيخنا، بل حقيقة للإصلاح في هذا المجتمع الذي تكالبت عليه الأعداء. شيخنا المفدى، اليوم نقف بين يديك الكريمتين لننهل من وعظك وأرشادك، لأن بأمس ما يكون إليه المحتاج خصوصا في هذا الزمان الصعب الذي أصبح فيه القابض على دينه كالقابض على جمره. فهؤلاء الشباب قد فتحوا أعينهم منذ نعومة أظافرهم بوجهك المبارك بفضل الله تعالى وفضل مدرسة الإمام الصادق عليه السلام الدينية التي توجد بها روحك الطيبة، وإن شاء الله تعالى على العهد باقون. والسلام عليك أيها الشيخ المفدى ورحمة الله وبركاته، والحمد لله كما يحب أن يحمد، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.
صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير والسراج المنير محمد وآله الطيبين الطاهرين. سماحة آية الله العظمى الشيخ اليعقوبي حياكم الله، نحن لفيف من طلبة إعدادية الحنانة، قدمنا إلى زيارتكم وكلنا أمل أن نستفيد من علومكم، علوم أهل البيت عليهم السلام. وكما لا يخفى على الجميع ما لكم من دور مهم في إحياء الأخلاق الفاضلة وإرساء قواعدها وتشييد صرحها بين الناس ونشر الآداب الحميدة في أوصافهم. ونحن نلاحظ في هذه المرحلة تهافت بعض شباب المسلمين على فتات موائد الغرب والشرق زاعمين أنه مطلبهم، ونحن نعلم أيضا أهمية مرحلة الشباب وهي مرحلة النضوج والتبلور. فالنفس كالورقة البيضاء يؤثر فيها المحيط والبيئة والتربية والتعليم وينطبع فيها الغالب من الصفات. سؤالنا سماحة الشيخ، كيف يمكن للشاب أن يهذب نفسه ويطهرها من الرذائل ويجملها بالخصال الحسنة المحمودة فيرتقي بها في مدارج الكمال حيث ينتظم الكون ومن ثم تصلح دنياه وآخرته؟ وكيف يمكن له أن يجعل قلبه سليما كالتربة النقية ينبت فيها كل خير فيؤتي آكله الشهية مع فاضل الشكر والامتنان والحمد لله رب العالمين.
عمركم قريبا من عمركم حينما يسر الله تبارك وتعالى الفرصة للتواصل مع السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه في تلك الظروف الصعبة قبل أكثر من 25 عاما، وكان جزء من الحديث منوعة كانت معه، كان في الإقامة الجبرية كما تعلمون، خصوصا أبناء الحنانة بعد جيرانكم بيت السيد الشهيد، ولعل آبائكم يتحدثون لكم عن تلك الظروف، بس كانت فترة خاصة على كل نصل له ما نريد ويصل إلينا ما يفيض علينا، وكانت الأحاديث منوعة بعضها فكرية وبعضها اجتماعية وبعضها عقائدية وبعضها أخلاقية تهذيبية. فمما قال قدس سره الشريف أنه من نعم الله عليك أن تلتفت في هذا الوقت المبكر إلى تهذيب نفسك وتربية نفسك، لأن كما يتقدم الأمر والإنسان يكون في غفلة، هذه الغفلة ستؤدي إلى طبع على قلبه، القرآن هو صريح بذلك، يعني الطبع على القلب، ومرور الوقت هذا الطبع إذا ازداد والعياذ بالله وترسخ فيصير من الصعب حينئذ إزالته وتنقيته. يعني ضربنا مثلا من المدرسة، ما دمنا بخدمة طلبة المدارس، صبورة افترض وين صبورة نظيفة جديدة يكتب عليها بسلاسة المدرس، الخط واضح، المعلومة واضحة، العين مرتاحة من تتلقى المعلومة، وين صبورة تراكم عليها الطباشير والغبار وكذا، بحصلت بصعوبة تنقش عليها الكلمة المفيدة والمعلومة المفيدة، حتمين الفرق واضح بينهم. القلب كذلك قلب الإنسان، قلب الإنسان كما يكون في وقت مبكر يلتفت إلى تنقيته وتهذيبه، فيكون فرصة تحقيق الكمال والتقدم يكون أفضل. لذلك في الأحاديث الشريفة التي تحث على الالتفات إلى الشباب ودعوة الشباب، لما الصادق عليه السلام يسأل أحد أصحابه من إحدى المدن، كان الإمام يجون أصحابه خصوص في موسم الحج من مختلف مدن العالم يحجون ويعرجون على الإمام سلام الله عليه، أو ربما بالموسم نفسه باعتبار الإمام موجود ويلتقون في نفس موسم الحج، يعني برجع على الأئمة من فروض الحج أن حينما تحج بيتكم تزور الإمام زمانك وتلتقي به، هذا كان شيء. فكان الإمام يسمع من أخبارهم يتفقدهم، أنت مثلا جاي من مصر، شلون حركتك في مصر، شلون نشاطك، شلون الوضع الديني في مصر، شلون مشاكلكم، أنت من جاي من خراسان، احكينا عن خراسان، أنت من جاي من الكوفة، احكينا. فكان يشكون للإمام عليه السلام صعوبة تحركهم بالدعوة لأهل البيت سلام الله عليهم، ولهذا الإسلام الناصع النقي، وطبعا الصعوبات متفهمة لأن أولا دولة موجودة، دولة قاسية وظالمة وتبطش، من يستطيع أن يتكلم؟ زمغريات الدنيا كانت أيضا في أوجها، تعلمون بالتاريخ أنتم مطلعين، الازدهار المادي بلغ الذروة في زمان، يعني منصور والمؤمن والمعتصم والكلام، بحيث المعتصم في بغداد يوصل إلى كلمة أن امرأة في عمورية من بلاد الروم قالت يا معتصم ما هو جهز جيشا ويخرج إلى الروم ويؤدبهم، هاي هو الثقة بالنفس عالية، وهو يعني ثقة بالإمكانيات اللي هيك مواقف يتخذون. زين، فهالدولة مليئة بالترف والمغريات والمجون والفسق والفجور، لم يلتفت بعد إلى الكلمة. المهم، فلما شكى للإمام سلام الله عليه أنه قلة الإقبال على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والبيت، قال عليكم بالشباب فإنهم أرق أفئدة. ما مضمون الحديث اللي يعني ما نستحضر نص، أرق أفئدة وأقرب إلى الفطرة، هؤلاء بعضهم أنقياء، بعضهم سليمين، بعضهم على فطرتهم، يعني لم تنفتح عيونهم على وبنفس الوقت يمتلكون الحيوية والاندفاع والحماس إذا آمنوا بفكرة لا يترددون في أن يضحوا بكل ما عندهم. بينما من يكبر الإنسان وتشتد علائقه بالدنيا يبدأ يحسب 100 حساب، أموال من جهة وعقارات من جهة وزوجته وأولاده ووجهته الاجتماعية ومواقعه، ويقعد يحسب 100 حساب. أما الشاب في حل من هاي كلها، وتلقى مندفع ومتحمس حينما يؤمن بفكرة معينة. فالإمام عليه السلام كان يوجه بذلك، فلذلك الشباب حقيقة له موقع في الرسالات السماوية والرسالات المباركة. الله تبارك وتعالى يداهي بالشباب، يقول إن الله يداهي بالشاب الذي ينشأ في طاعة الله تبارك وتعالى. فهذه فرصة لكم تستطيعون أن تكونوا ممن يداهي بكم الله تبارك وتعالى. هذه الفرصة ليست متاحة لأمثال، يعني خلاص زمن شبابي خلاص وانتهى، فبعد لست ممن يمكن أن أحقق هذا الموضوع. فإتاحة الفرصة للطاعة هذه على الإنسان أن يغتنم. افترض البر بالوالدين، من أقرب القربات إلى الله تعالى البر بالوالدين، ما بين البار بوالديه والأنبياء في الجنة إلا درجة واحدة، هجد مقمر في أبي البر بالوالدين. زين، فأنتم في هالعمر والديكم موجودين على قيد الحياة، فإذا عندك باب من أبواب الطاعة مفتوحة لك. أنا ما عندي والدين في الحياة، وبالتالي فإن أنا فرصة من فرص الطاعة محروم منها. فالفرص للطاعة التي أمام الشاب أكثر بكثير من الآخرين، وبنفس الوقت أيضا قبول العمل منه أكثر بكثير من الآخرين. فإذا مش قد يعني معطى امتيازات الشاب عند الله تبارك وتعالى، بفرص الطاعة له كثيرة والقبول منه أكثر من غيره. حتى أخطاؤه الشاب عند الله تبارك وتعالى مغتفرة أكثر من الكبير، لأنه معذورية الكبير أقل ومسؤوليته أكثر من مسؤولية الشاب. فهذه يكون نغتنمها هذه الفرص، لأنه مو بالضرورة أن تبقى متاحة لنا. من وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر يقول: يا أبا ذر اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. واقع بالهرم، ويمكن بهذا الزمان حتى قبل الهرم تبدأ الصحة بالتعب، تبدأ الأمراض ربما بالظهور، كثير من القوى التي كان يتمتع بها تبدأ بالظهور والنحلة. بينما الشباب لا، كل عناصر القوة متاحة لديه. اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك. وين انتم فارغين؟ ما عندكم مسؤوليات. كثير منكم الله يحفظ آبائكم إن شاء الله وأمهاتكم ومتعلقيكم، من ناحية المعيشة مكفول، أبوك ينفق عليك، من ناحية شغل البيت فموالدتك قائمة بكل شؤونك، تجي تلقى بنتك حاضرة ومصرف الجيب يأتيك يوميا. نتحدث عن الحالة العامة، أنا بالتأكيد ربما أكو حالات خاصة لا ينطبق عليها، بس نتحدث عن الحالة العامة. فأنت متفرغ لهم، متفرغ لأن تقوم بهذا الدور الرسالي الذي يبدأ من على صعيد دراستك. يعني لا أريد يعني أن أقلل من أهمية طبعا الدراسة، لا من أقول الرسالة شامل لكل مسؤولياتكم، ابتداء من مسؤولياتكم الدراسية في المدارس إلى مسؤولياتكم أمام الله تبارك وتعالى، مسؤولياتكم أمام عائلتكم، مسؤولياتكم أمام مجتمعكم، مسؤوليات أمام بلدكم. يعني طالب يفترض وأحيانا يرسب أو يقطع أكمال الدرس، أو أحيانا يجيب في الدرجات نجاح بس خمسينات وستينات، ما شوفه معلوم. أنت شنو شغلتك؟ أنت من يسمون شغلتك تطلع أحوال مدنية، المهمة شنو مهمتك؟ طالب. أنت شنو لك طالب؟ ومفرغ لكي تكون طالب. بعد ما تقول لي شنو شغلك؟ وما تنجح بدروسك او ما تجيب الدرجات الزينة ما معذور، انت هي عين مسؤوليتك. فهذا فراغك قبل شغلك، من بعدين تزوجون ان شاء الله تعالى صارت مسؤولية جديدة، صارت مسؤولة عن زوجة، صار اطفال مسؤول اطفال، تبدي مسؤول عن كسب، مسؤول عن فد منظومة من الارتباطات الاجتماعية ما بين عملك ما بين علاقاتك ما بين هالكلفة. الان في الان انت في فراغ منها. فلذلك شوف اغتنم خمسا قبل خمس. كنت انا في يعني الرابعة عشرة موجودة بعض مذكراتي المؤرخ، فكنت شغوف بان حينما اسمع فد حكمة فد كلمة وعظية ادينها. فالدفتر عندي زين مال شلون دفتر ملاحظات هذا، فنسجل بي واسفل كل حكمه او موعظه مدون التاريخ مالتها. فساحتفظ ببعض الاوراق من تاريخ وحده في شهر الفلان 74 74 انا بالفهم المتوسط يعني حتى اصغر منكم. فكنت ادون هذه الملاحظات، يعني تدري الانسان ينشغل بهذه الدنيا الحوله، وبالتالي الموعظه اللي الان اثرت فيه واستفاد منها ينساها باكر ينشغل عنها. فاذا اتخذ في الدفتر مذكرات يكتب بي ضمن الكلمات الموعظه التي لا انا اقول لك يسجل كل شيء، لا بس حينما تحس انك تفاعلت مع كلمه واثرت بك كلمه، الكلمات هواية والكتب ما شاء الله مجلدات هواية، ما اقول لك سجلها كلها، بس حينما تتفاعل مع آية شريفة وأنت تقرأ القرآن أو تتفاعل مع حبيب شريف يمر عليك تسمع من خطيب من ممكن من فتايته تقرأ بالجوية بعض الفضائيات حلو، تكتب أحاديث حلوة هنا أو كلمة لعالم بارز يمكن من علمائنا قدس الله روحهم وحفظ الله الباقين، بينها. لأنك اليوم من لما تأثرت بها وتفاعلت معها أعرف أن هاي الكلمة رزق ساقه الله لك، وإلا أنت يمكن نفس الكلمة مرت عليك في وقت سابق لم تتفاعل معها هذا التفاعل ولم تتأثر بها هذا التأثر، ولو قرأتها يمكن غدا فمن تأثرت وتفاعلت معها الآن أعرف هذا رزق الله لك. فأقل إجراء مع مثل الكلمات اللي تتفاعل معها دونها في دفتر مذكرات، هذا ستجد حينما تقلب كل ما مثلا تمر فد شوية كربة نفسية أو انزعاج أو ضايج تشوف نفسك أو مالك خلق أو معنوياتك شوية، افتح هذا الدفتر واقلب وشوف إجبد يكون هذا إجبد مفيد ومردود روحي عليك. كلمات قد تكون من أقل من سطر لكنها تمثل برنامج حياة كامل. هذه السلام ما تقرأ وصايا بالبر، وكنا يومئذ يعني بالكرادة الشرقية بنهاية الستينات، كانت تكون حركة رسالية جيدة وشباب حقيقة، لكن صدام اللعين حرمنا من كثير منهم. فكانوا مثل هالكلمات هذا اعتبار من كل واحد متاح له وصايا النبي لأبي ذر، بس كم واحد شايفه وكم واحد ينقلها لن يلقاها؟ ما تنقلها. أنا دليك موجودة من نهاية كتاب مكارم الأخلاق للطبرسي، بس ما كم واحد ينقلها؟ فبعض الشباب الرسالي ينتزعها من هذا الكتاب يطبعها في إما كراس صغير أو من هذا المنشور نسميه أو فولدر كما يعبر عنه ويوزع انتحاله الفرصة حتى. فهذه من منشورات ذلك الزمن. فشوف اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك، هذه كل أمور متبدلة بالدنيا. أكو أحد يستطيع أن يضمن أنه يبقى دائما على الحال الذي هو فيه؟ لا طبعا، الدنيا متقلبة بأهلها حالا بعد حال. والخامسة المهمة حياتك قبل موتك. وقال يعني الإنسان أول ما يصاب من الهول ومن الشدة حينما يموت تتحدث الأخبار عن قضية عذاب القبر أو سكرات الموت أو غيرها، لكن يبدو الحالة التي أول ما يحس بضغطها هو انتهاء حياته وحرمانه من هذه الفرصة، فيشوف نفسه إذا هذه الحياة التي الآن انتهت وأغلقت عليه هذه الفرصة، فهالحسرة والندامة على أن هذه الفرصة والباب التي كانت مفتوحة له قد أغلقت، هذا أول ما يواجهه من صعوبة ومن ضغط نفسي عليه، قبل طبعا بعض الأمور الأخرى يعني بأول لحظة سيواجهها، يعني يصير مبهوت أنه إن كان بين آمال ويعول على أن حياته ممتدة ويخطط فيها الكثير، وإذا فجأة يجد نفسه لا بعد هذا الكتاب أغلق عليه خلص فرصتك انتهت بعد أن ترى ما قدمت في هذه المدة التي فاتت، فهذا أكثر ما يواجهه وأول ما يواجهه من ضغط نفسي عليه هو هذه الحالة، فحياتك قبل موتك إذن إنسان ما يكمل كم يبقى في هذه الحياة وكم يستثمر من هذه الحياة، فمن نعم الله تعالى عليكم أن هذه الفرصة متاحة لكم والامتيازات التي تعطى لكم أكثر من غيركم بكثير. وألخص لنا نحب يعني طريقتي الأكاديمية أحب تلخيص المعلومات في نهاية يعني الحديث، كان التشتت قد يؤدي إلى يعني عدم التركيز على بعض المعلومات، فإذا أن نلتفت إلى الفرصة الكبيرة المتاحة لنا كشباب، وأن نلتفت إلى الامتيازات التي تعطى لنا كشباب، خصوصا أن الله يباهي بكم عجيب، فهذا شيء الإنسان لازم يكون حريص على أن يكون بوضع مضاهات ومفاخرة لله تبارك وتعالى أمام الملائكة. هذا هم الملاحظة إذا اقتنعت بها أن تسوين دفتر ملاحظات سجلون بي كلمة الموعظة، أو قد تلخص فكرة اقتنعت بها فكرة زين خدتها سامع حجينا، يمكن حجينا تتكتب فقط صفحات يطلع، لكن يمكن تلخصها بسطرين، ويمكن حسب ما افتهمت عندكم برنامج يعني سمعت الشيخ أخبرني أن تلتقوا مع علماء آخرين ومن كل عالم تستفيدون كلمة، هلخص هذه الكلمات وأجعلها في دفتر ملاحظات، هذا يكون زاد لكم، لأن يعني في الأحاديث كثيرة مع مرة أقرأ أكثر كلمة الإمام الحسين عليه السلام يقول من حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأقرب لما يحذر، سطر أو أقل من سطر، لكن يكون هنا درس لكل الناس، لهؤلاء يمكن يتصارعون على الكراسي وعلى السياسة ويرتكبون ما يرتكبون من مظالم في حق الناس من أجل أن يصل إلى شيء ويحققه، أو يمكن إنسان يرتب ترتيبات شاب مثلا وأندفت شهوات معينة فيمكرس فكرة وهم شلون يرتب حتى يصل إلى تحقيق هذه الشهوة مالته مثلا، أو شخص بسيط يرتب الترتيبات بعيدا عن الأحكام عن يعني الجواز الشرعي أقصد، ويرتب هم مدري إيش ويجيب ويخطط ويسوي لكي يصل. الإمام الحسن يعطيك الدرس يقول لك أنا أعطيك النتائج قبل ما تتعب نفسك، تعب نفسك وتخطط وتالي توصل للنتيجة ليش؟ وفر عليك جهدك وأنا أعطيك النتيجة. من حاول أمرا بمعصية الله يريد أن يصل إلى نتيجة ويحقق أمر لكن من الطرق الشرعية بمعصية الله النتيجة ما هي؟ يقول كان أفوت لما يرجو، يفوت الذي يرجو ويريد تحقيقه، وإن ربما تلقم أنه حققه وما حققه بعدين يكتشف الحقيقة ما علينا بأهل الغفلة وأهل الأوهام. كان أفوت لما يرجو وأقرب لما يحمر، الذي يرجوه سيفوته والذي يخافه وكان يخشى سيقع فيه. هذا حديث شوف سطر واحد لكن ايش قد يوفر عليك جهده أن أراجع واحد يراجع، تعال خلي شوف أنا هذا الشيء بريد أحققه، هل الطريق مشروع هذا التحقيق؟ خلاص أمشي به، تحقق ما تحقق بيد الله تعالى، يكفيني أني مشيت عنه ما يرضى الله تبارك وتعالى. بينما الشاهد يلتزم بما أمره الله تبارك وتعالى ويسير على الطريق الصحيح، يقلب الله له زوجة من حلال تسعده وتقر عينه وتعول عن ذاك النزق والهرس الذي كان يمشي وراء كما يمشي وراء السحاب. أضمن هاي أنت، الله يضمن لك هاي. فهذا إذن الحديث، شوف هذا الاختصاري، هذا كل واحد يستفيد منه، كل واحد يحاول أمرا يطلب أمرا يطلب نتيجة يطلب تحقيق، عبد أن يتخذ هذه السيرة المناسبة. أسأل الله تعالى أن يأخذ بأيديكم وأيدينا لما فيه الخير والرضا والصلاح، وأن نرى فيكم إن شاء الله التفوق والنجاح. بالتأكيد حينما ينسير الإنسان في الطريق الذي يرضى الله تبارك وتعالى، الله يجمع له كل شيء. الله كريم، تعطي من نفسك ذرة يعطيك ملء السماوات والأرض، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.